بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا فيما سبق أن المصور إذا لم يكن قاصدا إلا تصوير النصف، هو الآن قاعد يرسم حيوان، يرسم نصف الحيوان، هو مو قاصد أن يصور الحيوان بالكامل، هذا عمله ماذا قلنا؟ ليس حرام، إلا إذا صدق على هذا النصف أنه حيوان. وأنا بينته، مرة يرسم الإنسان جالس، خب ما راح يبين رجله وكذا، يعني النصف الأسفل مو موجود، لكن إذا صدق عرفا أن هذا إنسان بالتالي هنا يحرم. لكن لنفرض هذا الشخص رسم له مثلا بطن الأسد، أرجل الأسد، قسم نصف الأسد، ولم يكن ناويا لإتمام وإكمال الصورة، قلنا هذا العمل لا يكون عملا محرما. وقلنا أيضا أن الذي صور نصف الحيوان لو قصد بعد ذلك، الحين هو صور نصف الحيوان عمل محرم؟ لا، إلى الآن ما عمل محرم، لكن بعد ذلك بدا له أن يتمم الصورة، قلنا الإتمام هو الحرام. لماذا؟ لأنه بالإتمام سيتحقق عنوان التصوير المحرم. وقلنا أيضا لو كان هذا المصور قاصدا من أول الأمر أن يصور الحيوان كاملا، بغى يرسم له زرافة بأكملها أو إنسان كامل، ولكن عندما وصل إلى النصف تندم وعدل عن قصده، قلنا هنا الحرمة لا تنتفي. هذا كله ذكرناه في الدرس السابق، من الآن يبدأ الدرس. هذا الشخص اللي كان قاصد تصوير حيوان تام الخلقة، قلنا بمجرد الاشتغال بالتصوير، توه ماسك الفرشة جاي يرسم وهو قاصد تصوير حيوان تام الخلقة، بمجرد الشروع بالتصوير يكون مرتكبا للحرام، حتى لو أعرض عن إكمال الصورة بعده ذلك. مو هذا الكلام اللي قلناه؟ الآن عندنا سؤال، هذه الحرمة حرمة الاشتغال بالتصوير، ونقول هذا الشخص يحرم عليه أن يشتغل بالتصوير، هل هذه الحرمة لأجل أنه ارتكب المعصية الحاصلة من التصوير؟ قد يجي واحد يقول بلي يحرم عليه ذلك لأنه ارتكب المعصية الحاصلة من التصوير، لأنه يصدق على عمله هذا بمجرد الشروع يصدق أي عنوان؟ عنوان التصوير المحرم. هذا قول. أكو قول آخر يقول لا، يحرم عليه الاشتغال بالتصوير لأجل صدق عنوان التجري على هذا العمل. شلون عنوان التجري؟ وإحنا قلنا يجي واحد يهيئ مقدمات شرب الخمر، ويخلي الزجاجة ويخلي الكأس أجاركم الله، ويجي ويشرب الزجاجة إلى آخرها، ثم بعد ذلك تتبين أن هذه الزجاجة كانت عصير خوخ ما كانت خمر، هني تقول هو فعل حرام؟ ما تقول ارتكب، لأنه لم يشرب الخمر. هنا بناء على أنه المتجري يعاقب، هنا لصدق التجري نقول هذا يستحق العقاب والمقام من هذا القبيل، لأن هذا لم يصدر منه تصوير، يعني في العرف، العرف لا يقول أن هذا قد صور، صح ولا لا؟ لأن رسم نص حيوان أو نص إنسان، فهذا الشخص كيف يكون مستحقا للعقاب تقول على ارتكاب المعصية؟ لا، قول يستحق العقاب من باب التجري، أنه تجرأ على المولى لأنه قصد أن يرتكب أمرا محرما. المصنف يقول في المسألة وجهين. الوجه الأول أن المصور حيث أنه لم يصدر منه الحرام، ترى كلك عن نتكلم في هذا اللي راح صورنا الصورة وتندم ومدري شيء من هالقضايا هذه، هو كان قاصد من أول الأمر شنو؟ يرسم إنسان كامل. لما رسم النص بعد ما رسم إنسان كامل لم يصدر منه الحرام، خلي خلص وينتهي حتى نقول هذا تصوير وتحقق عنوان التصوير المحرم. الآن يوم تندم وترك الصورة تقول معاقب، نقول لماذا هو معاقب؟ زين، لأنه إذا قلت أنه فعل حرام نقول هذا خلاف الفرض، لم يصدر منه عمل محرم لأنه لم يصدر منه تصوير، ما صدر منه بعض مقدمات التصوير يسمونها المقدمات الداخلية للشيء. زين، يعني اللي هو تصوير بعض أجزاء الحيوان. ومن المعلوم أن الإتيان ببعض المقدمات بقصد تحقق الحرام هذا شو نسميه؟ نسميه تجري. هذا رايح جايب البطل ومخليه ومخلي الكأس، أفرضهم جايب بعض القضايا التي ترتبط بهذا المجلس ويشرب البطل إلى آخره، ثم بعد ذلك يتبين هذا خوخ، هذا كان قاصد ومتعمد لارتكاب الحرام، لكن الله وفق وطلع هذا الموجود في البطل عصير عنب مثلا، لا عصير عنب لا 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 ندش بمشكلة، عصير خوخ مثلا أو عصير تفاح مثلا. عصير التفاح مرات يصير يشبه لونه أصفر، يشبه والعياذ بالله الخمر. انزين، إذن هذا فعله إذا قلنا بأنه يستحق العقاب وأن هذا الفعل حرام لا نقول ذلك إلا من باب التجري. هذا هو الوجه الأول. صاحب الوجه الثاني يقول أولا أنت لازم تعرف معنى حرمة التصوير في العرف. لما العرف يشوفك أنت لازم الفرشة وجاي ترسم وشرعت في الرسم واشتغلت بالرسم، العرف يرى أنه بمجرد الاشتغال أنت تكون مرتكب لأمر محرم. مو معنى التصوير أنه إتمام الصورة في العرف، لا لا لا، العرف لا يقول أن هذا لا يصدق عليه أنه صنع وفعل الحرام بعد إتمام الصورة، لا، بمجرد الشروع. هذا يجيب من يجيب الألوان ويجيب هاي الورقة اللي خلوها الرسامين، بمجرد جاي يرسم رأس لحيوان يقولون هذا شنو؟ فعل الحرام. بأي معنى فعل الحرام؟ مو بمعنى الإكمال والإتمام، لا، بمعنى الشروع، لأن العرف هو الحاكم والقضاء بيد العرف، والعرف يرى أن هذا قد فعل الحرام بمجرد الاشتغال. أنت يجي بذهنك الآن تشكل علينا بإشكال، تقول أنا عندي سؤال وهذا يتولد منه إشكال. الآن الشخص لما يفعل الواجبات يجي يصلي، بمجرد الشروع يوقف على القبلة على السجادة باتجاه القبلة يقول الله أكبر، يستحق الثواب؟ لا، ما يستحق الثواب. هذا لابد أن يصلي الصلاة ويتم الصلاة بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، هاي الثانية يمكن مستحبة. على العموم بمجرد أن ينهي الصلاة يستحق الثواب. هذا أنتم ما تقولون في فعل الواجبات؟ نقول بلي، احنا نقوله. إذن لماذا تقولون في فعل المحرمات بأمر آخر؟ شنو هو الأمر الآخر؟ أنه بمجرد الشروع يكون قد فعل الحرام. هذا الكلام مو صحيح. لا فرق بين فعل الواجبات وفعل المحرمات من هذه الجهة. ما دام التصوير لم يتحقق في الخارج فلا عقاب من باب ارتكاب المعصية. احنا شنو قلنا؟ احنا اللي قاعد نشكل، قاعد نشكل احنا اصحاب قول التجري، نقول له انت يا صاحب القول الثاني اللي تقول ان هذا يستحق العقاب لانه ارتكب المعصية، نقول لك هو ما ارتكب المعصية. تريد تقول يستحق العقاب، قول من باب التجري لانه شرع في بعض المقدمات. إذن لا فرق بين الواجبات والمحرمات. متى يصدق أنه ارتكب المعصية؟ إذا أنهى الصورة وأكمل الصورة وصدق في العرف أن هذا تصوير، يعني عنوان التصوير لابد. وأما دعوى أن العرف هو حاكم وقاض بأنه بمجرد الشروع في المحرمات، هذه دعوى بلا دليل. وثم بعد ذلك يقول المصنف فتأمل. فتأمل إشارة إلى ما ذكرناه من عدم وجود فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام. نطبق هذا المقدار، يقول وهل يكون ما فعل حراما؟ يعني هذا الشخص اللي اجى اشتغل شلون كان قصده من الأول؟ هو كان قاصد أنه يرسم إنسان كامل، صحيح؟ اشتغل وصور زين، بعدين لما اجى بالنص، نص الحيوان أفرض تندم، رسم رأس أسد تندم، قال لا أنا ما رح أكمل. هذا كلامنا مع هذا الفرد، حطوا بالكم. وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ وأنا بيّنت شلون وجهان. من هذا الوجه الأول هو بيان لوجه التجري، من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام. يعني هذا المصور لم يقع منه عمل حرام كي تأتي وتقول يستحق العقاب لأجل ارتكاب الحرام ولأجل ارتكاب المعصية. هو لم يصدر منه زين، لأنه شنو احنا قاعدين نقول؟ الفعل الحرام هو التصوير، والتصوير أخذ في عنوانه الإكمال والإتمام، وهذا لم يتمم الصورة تندم، فبالتالي هنا لا يوجد تصوير في الخارج حتى تقول أنه ارتكب فعلا حراما يستحق عليه أنه العقاب. واضح؟ أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام. خلصنا هذا. ومن أن هذا الوجه الثاني اللي أصحاب القول بأنه لا، هذا فعل الحرام بمجرد الشروع صدرت منه المعصية. ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال بالفعل عمدا به عمدا. هذا احنا نسأل سؤال، هذا يوم اجي امسك الفرشة ما كان قاصد ان يصور انسان كامل؟ بل عمل هذا مو عن اختيار؟ نقول نعم. إذن هو متعمد؟ نعم. إذن من حين الشروع نقول هذا قاعد يرتكب معصية. فلا يراعى الحرمة أو فلا تراعى زين العموم الحرمة بإتمام العمل. يعني أنت لما تجي، هذا أصحاب القول الثاني يقول حيث أنه عامد. وشوفوا هذا القول الثاني، احنا نقدر نجيب له مثال شرب الخمر، نقول هذا الذي وضع الزجاجة بتخيل انها خمر، هذا من الاول قاصد شنو؟ قاصد شرب الخمر، وعامد الى شرب الخمر، وانه بلي يريد تحقيق الحرام في الخارج، لكن بحمد الله اتفق ان هذه الزجاجة افرض فيها عصير تفاح، إذا أنتم بناء على قولكم لازم تقولون هذا تحقق منه، تحققت منه المعصية ويستحق العقاب لارتكاب الحرام، ولا أحد يقول بذلك، إنما يستحق العقاب لأجل التجري. فأصحاب القول الثاني يقولون لا، العرف هو الحاكم، والحرمة لا تراعى بإتمام العمل، الحرمة تشرع عند الشروع في التصوير، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. إنزين، إن قلت أنه ما الفرق بين فعل الواجب وفعل الحرام؟ فعل الواجب لا يستحق عليه الثواب إلا بعد الإكمال. إنزين، يقول والفرق، هذا صاحب القول الثاني يبي دافع، بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه، وبين الحرام، وحط لك عبارة زايدة، وبين الحرام الذي يصدق بمجرد الشروع هو حكم العرف وقضاء العرف. ثم بعد ذلك يقول المصنف فتأمل، وأنا قلت إشارة إلى عدم الفرق بين فعل الواجب وفعل الحرام من هذه الجهة. فعل الحرام أيضا قبل أن يتحقق وكان هذا مشتغل بمقدماته، هذا لا يوجب استحقاق العقاب من باب المعصية، لأنه لم يفعل الحرام في الخارج. مثل واحد يجي الوحدة يريد أنه ومتعمد ويريد أن يزني بها والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يأتي ويهيئ المقدمات وكل شيء، ثم تظهر أن هذه زوجته، زين، بالتالي أنه هنا لا أحد يقول أنه يستحق العقاب من باب فعل الحرام لأنها يخذ زوجته، لكنه يستحق العقاب بناء على القول بأنه المتجري يستحق العقاب على أنه سوء سريرته. واضح؟ طيب، مطلب جديد الآن. انتهى الكلام في حرمة التصوير، خب تذكرون الأقوال الأربعة، المصنف شنو قال؟ حرمة التصوير ذوات الأرواح مطلقا، هذا رأي الشيخ الأنصاري. شنو يعني مطلقا؟ سواء مجسمة أم غير مجسمة، اللي هو وفاقا للحلي والقاضي وجملة من الأصحاب. بناء على هذا القول اللي هو حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا، هنا نسأل هل توجد ملازمة بين حرمة التصوير وحرمة الاقتناء؟ يعني هل يمكن أن نلتزم نقول التصوير حرام كما قال الشيخ الأنصاري، ونلتزم أيضا يجوز الاقتناء؟ أقول الاقتناء هنا بمعنى أخذ الصورة والاحتفاظ بها لنفسه في قبال إتلاف الصورة. شلون الخمر؟ الخمر يجوز الاحتفاظ به؟ لا، إن الإنسان يحتفظ بالخمر لنفسه، أو آلات القمار أو الأصنام، هذا ما يجوز، لا بد من إتلاف هذه الأمور. هل الصور والنقوش، عندي لوحة في البيت مثلا أهدوني إياها هدية، هل يجوز للاحتفاظ بهذه الصورة وأن أقتني هذه الصورة؟ إذن الكلام ليس في الاكتساب وليس في التجارة، مو تقولون جايين ندرس مكاسب، هذا البحث مرتبط بالمكاسب، وإن كان ستأتي بعض العبائر من العلماء في البيع والشراء، لكن احنا بحثنا فقط وفقط بمعنى أنه هل يجوز للشخص أن يخلي الصورة ببيته ويحتفظ بها لنفسه أم لا؟ هذه المسألة وقعت موردا للخلاف بين الفقهاء، جمع ذهبوا إلى عدم حرمة الاحتفاظ والاقتناء. ليش؟ لأن يقولون أولا لا دليل على حرمة الاقتناء والاحتفاظ، وليس المقام شبيه بإبقاء الخمر والأصنام وآلات اللهو والقمار، فعدم الدليل، إنزين، عفوا، عدم الحرمة مستندة إلى عدم الدليل، بل نقول بالجواز تمسكا بأصل إباحة. زين، هذا جمع من العلماء. جمع آخر من العلماء مثل صاحب المقنعة يقول ليس فقط إيجاد التماثيل حرام، بل بيع وشراء التماثيل حرام، فيكون الإبقاء والاحتفاظ حرام. هذا مثلا صاحب الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة. كذلك الشيخ الطوسي في النهاية يقول بهذا القول، وظاهر السرائر أيضا كما سنقرأ يقول: بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور، سواء كانت هذه الصور نقوش أو كانت مجسمات، وعدمه، زين، عدم جواز حفظ هذه الصور أو اقتناء هذه الصور. زين، منو اللي قال بالجواز؟ خلينا نشوف الآن، راح نذكر الجماعة الذين قالوا بالجواز. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي رحمة الله عليه أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى. إذن المحقق الأردبيلي يقول لا يحرم الاقتناء ولا يحرم الاحتفاظ بالصور. إجا صاحب مفتاح الكرامة قرر كلام المحقق الأردبيلي، وقرره الحاكي. من الحاكي؟ صاحب مفتاح الكرامة. صاحب مفتاح الكرامة حكى عن الأردبيلي في مجمع البرهان في أي باب؟ في باب لباس المصلي. شنو حكى عنه؟ أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة. زين، ثم قال صاحب مفتاح الكرامة شنو قال؟ والأمر كما قال، يعني قرره وأمضى هذا الرأي أو هذه الفتوى التي أفتى بها المحقق الأردبيلي، وقرره الحاكي على هذه الاستفادة. زين، الأول الأردبيلي والثاني مفتاح الكرامة، الثالث منه يقول وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد الكركي رحمه الله، مفرعا على ذلك، يعني فرع على عدم قيام الدليل على حرمة اقتناء الصور. شنو فرع؟ جواز بيع الصور المعمولة سابقا، فجواز بيع الصور وعدم جواز بيع الصور يدور مدار جواز الاقتناء وعدم الاقتناء، مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين. يعني المحقق الثاني فرع على عدم حرمة اقتناء الصور وعدم لحوق الصور والنقوش بآلات اللهو والقمار ونحو ذلك مما يحرم بيعه. فيستفاد من كلام المحقق وجود ملازمة، زين، وجود ملازمة بين جواز الاقتناء وبين جواز البيع، وأن الصورة ليس حكمها حكم آلات القمار والأصنام وآلات اللهو وأواني النقدين. زين، هذا الثالث المحقق. وصرح في حاشية الإرشاد العلامة بجواز النظر إليها. العلامة إجا في حاشية الإرشاد قال إذا الناظر كان مخالفا للصورة في الذكورية والأنوثية، افرض هذا رجال الصورة الموجودة صورة أنثى، هل يجوز له النظر إلى هذه الصورة؟ إجا قال بل يجوز. وإذا كان العكس، الصورة رجل والناظر امرأة أنثى، يجوز لها؟ قال يجوز. طبعا احنا كلامنا مو في جواز النظر، لكن في جواز النظر المستلزم لجواز الإبقاء والاقتناء، وإلا أصلا جواز النظر احنا ما لنا علاقة به. واضح؟ وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. لكن الآن احنا جينا إلى جمع آخر من العلماء يقولون بالحرمة، لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها، يعني الابتياع هو الشراء، واضح؟ هذا القول في مقابل قول الأردبيلي والجماعة اللي قرروا الأردبيلي. ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به ذكر ماذا؟ الخمر وصناعتها وبيعها، يعني بيع الخمر. قال الشيخ المفيد: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، واضح خبر هذا. وبيعه وابتياعه يعني شراؤه حرام، انتهى. يعني كلام الشيخ المفيد شنو نستفيد منه؟ نستفيد منه أنه حرمة الاقتناء. وفي النهاية الشيخ الطوسي: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى القمار حتى لعب الصبيان بالجوز. شنو لعب الصبيان بالجوز حرام؟ يقول حرام. والتجارة فيها والتصرف فيها، هذا التصرف، لأن الإبقاء والاقتناء نحو تصرف بالنقوش، والتكسب بها محظور يعني ممنوع، انتهى. ونحوها ظاهر السرائر، يعني مثل النهاية أيضا كلام ابن إدريس ظاهر عند عبارة تدل على حرمة هذه الصور واقتناء هذه الصور. إذا عرفنا الخلاف بين الأعلام، هنا نشرع في بيان أدلة الحرمة أولا. ما هو الدليل على الحرمة؟ لأن الذي يقول بالجواز شو يقول؟ يقول لا دليل، يقول لا دليل. ما راح نقول له ائتنا بدليل، يكفينا عدم الدليل. إذن المهم أن نبحث في أدلة التحريم. ما هي أدلة التحريم؟ هي 9 وجوه. اليوم راح نذكر وجهين، الباقي نرجعه إلى غد. الوجه الأول أن الشارع حرم التصوير، وهذا التحريم دليل على مبغوضية إيجاد التصوير، فهذا يدل أيضا على مبغوضية إبقاء التصوير بمقتضى الفهم العرفي، لأنه العرف يفهم من أدلة تحريم الشيء وإحداث الشيء أن هذا الشيء إبقاؤه حرام. ليش؟ لأن الإيجاد والوجود شيء واحد في الحقيقة، الإيجاد والوجود يختلفان بالاعتبار الصادر من الفعل، عفوا الصادر من الفاعل. الشيء الصادر يسمى إيجاد، واضح هذا؟ وبالنسبة إلى القابل يسمى وجود. فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود، مثل الفتح والانفتاح، الاختلاف بينه. فتحت الباب، الفتح فعل الفاعل والانفتاح فعل القابل، وهما شيء واحد في الحقيقة. فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود، والوجود هو الإبقاء والاستمرار والاستدامة والاقتناء، وانت بعد بكيفك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، احنا مرت علينا صحيحة لابن مسلم اللي سأل الإمام عليه السلام: سألت عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تذكرون هاي الصحيحة؟ هذا السؤال هو جاي يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الصور الموجودة في الخارج، فالسؤال لابد أن يحمل على الأمور المناسبة لها. شنو هي الأمور المناسبة لها؟ هذه الصور الموجودة في الخارج الآن، أنا واقف بالسوق أكو صور، أسأل الإمام سيدي ومولاي أسألك عن هذه التماثيل، هذه الصور شنو المناسب؟ يعني البيع والشراء والاحتفاظ والاقتناء والتزيين، صح ولا لا؟ فالسؤال ليس عن نفس عملية التصوير. ليش؟ لأن التصوير لم يكن أمرا متعارفا إلى اليوم تعم به البلوى. من يقدر يصور؟ احنا ما علينا من شخابيط الأطفال يرسم له مدري شنو، يرسم مربعات مش. لا، نتكلم عن التصوير الحاكي للصور الخارجية، يعني هذا يحتاج إلى شخص اختصاصي، فنان، رسام أو نحات، أو شخص يعمل تماثيل يكون على مستوى راقي. فإذا السؤال ليس عن أمر لا تعم به البلوى، بل السؤال عن أمر تعم به البلوى. ما هو الأمر الذي لا تعم به البلوى؟ هو عملية نفس النقش والتصوير، أني أنا أكون رسام. يعني ما قاعد يسأل محمد بن مسلم سيدي ومولاي أسألك أن أنه فعلا رسام، لا مو فعلا رسام، لا، هو جاي يسأل عن هذه الصور الخارجية المناسب لها البيع والشراء والاقتناء. فبالتالي السؤال منصرف عن حكم إيجاد الصورة، فهذه الصحيحة تدل على حرمة الاقتناء. نطبق، يقول: ويمكن أن يستدل للحرمة، شوفوا الدليل الأول اكتب عليه واحد، مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، وهذا أنا بينته، حط عليه رقم واحد. الدليل الثاني بما تقدم، يعني أن يستدل بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام: لا بأس ما لم يكن حيوانا. وانت اكتب التوضيح اللي انا بينته في الشرح، ان السؤال انه منصرف عن حكم ايجاد الصورة، وانما السؤال ناظر الى البيع والشراء والاقتناء والتزيين، بناء على ان الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بالتماثيل العام البلوى، اللي هو شنو؟ وهو الاقتناء. الآن لو واحد يقول سألته عن الأطعمة والأشربة، يعني صناعة أطعمة وأشربة؟ لا، يعني أكل وشرب، أكل وما أكل، هاي تعم بها البلوى. فبالتالي أنت تأتي إلى الصناعات. الآن لو شخص مثلا يسأل سألته عن الخمر، عن صناعة الخمر؟ لا، عن شرب الخمر. بالتالي هناك مناسبة بين السؤال والحكم، لابد أن يكون الحكم مناسب لهذا السؤال، والسؤال ناظر إلى الأمور المتعارفة التي تعم بها البلوى. يقول: وأما نفس الإيجاد، يعني هو هذا الرسام أو النحات أو النقاش الذي يوجد الصورة، فهو عمل مختص بالنقاش. من يقدر؟ هذا يحتاج إلى دراسة وإلى فنون وما تعم به البلوى. إحنا وين تحصل لك رسام اليومين هذول؟ ما في، قلة جدا. ألا ترى، إحنا بيجيب لنا شاهد على أن السؤال في الرواية هو ليس عن إيجاد الصورة، وإنما السؤال عن شنو؟ أمر مناسب تعم به البلوى، والأمر المناسب هو البيع والشراء والاقتناء. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر، يعني إجا واحد سأل الإمام قال سيدي أو قال سألته عن الخمر، شنو قصده سألته عن الخمر؟ فأجاب بالحرمة قال حرام، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، الآن ذهنك إلى ماذا ينصرف؟ بالوجدان، إلى الشرب. انصرف الذهن إلى شربهما دون صناعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف. ليش أولى؟ لأن صناعة الخمر صناعة العصير متيسر للكل، بينما أنت تبي تسوي لي منحوتة على شكل أفرض أفلاطون ولا على شكل أحد الرؤساء، هذا يحتاج إلى نحات وشخص خبير أو يرسم بالنقوش. ولهذا في الكنائس يقولون أنه الشخص اللي يجيبونه حتى يرسم الملائكة ويرسم أنه السيدة مريم ويرسم المسيح والصليب لابد أن يكون شخص جدا محترف حتى يستطيع تصوير هذه الصور والنقوش. إذن احنا إذا كان سألته عن الخمر يكون السؤال عن شرب الخمر لا عن صناعة الخمر، مع أن صناعة الخمر في متناول أغلب الناس زين، وصناعة العصير العنبي أيضا كانت سهلة في تلك الأزمنة. الحين ما يعرفون شيء، الحين قرش ما يعرفون يسوون. على العموم هذا كان في متناول الجميع، يعني ممكن في البيوت يسوون هذه القضايا، لكن هل ممكن ان احنا نقول ان في البيوت كان اكو نقاشين يقدرون يرسمون او ينحتون؟ هذا ما موجود. فاذا هذا اولى ان يكون السؤال هنا منصرف الى ماذا؟ البيع والشراء والاقتناء، اولى من ان نقول بان سالته عن الخمر منصرف الى الشرب. انزين، بل ما نحن فيه يعني السؤال عن التماثيل أولى بالانصراف تعليل للأولوية، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل اللي تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى فن وتخصص. وبما تقدم من الحصر رواية تحف العقول نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.